إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى الآية العاشرة بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله، الآية العاشرة من سورة آل عمران، وهي الآية 77 في سورة آل عمران بحسب ترقيم المصحف، في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المصنف رحمه الله أورد هذه الآية لمسألة واحدة تتعلق بالأحكام، وهي مسألة أن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، إنما يبقى كل شيء على ما هو عليه، وسيأتي التنبيه عليه. ونحن ممكن نزيد مسألة على هذه المسألة، وهي مسألة الافتراء على الله سبحانه وتعالى. نقرأ الآن ونعلق على كلام الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله تعالى: فيها مسألتان. المسألة الأولى في سبب نزولها. قال: قوم نزلت في اليهود كتبوا كتابا وحلفوا أنه من عند الله. وقيل: نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة لتنفق سلعته في البيع. قاله مجاهد وغيره. والذي يصح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: في نزلت، كان لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك. قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.
نعم، هذه المسألة الأولى في بيان سبب النزول، وكل هذه الأمور التي ذكرها داخلة في معنى الآية. أما المعنى الأول أنها نزلت في اليهود كتبوا كتابا من عند أنفسهم وحلفوا أنه من عند الله، فإن الله عز وجل قد وصف يهود بأنهم يفترون على الله. وسبق أن ذكرنا في الآية التي قبلها أثناء الشرح أن الافتراء على الله أعلى من الشرك، والله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في سورة الأعراف آية 33. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المجلد الأول 38-39، يقول: رتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. الآن إحنا لسنا في بس مجال القول على الله بلا علم، بل أنت تفتري على الله وتقول هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. النحل آية 116. وقال: متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وقال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو لمجرد التأويل. وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به الإنسان طالب العلم، بالخصوص حتى لا يكون فيه من اليهود شبه. أما المعنى الثاني أنها نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة لتنفق سلعته، يعني حتى يمشي سلعته. أقول: جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، مثل الآية، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ذكر منهم: ورجل جعل الله بضاعته يشتري بيمين ويبيع بيمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر منهم عائل مستكبر، والثالث أشيمط زان. فهؤلاء الثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة، لا يقبل الله منهم يوم، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه يوم القيامة فقد خصمته، يعني لم أجعل له حجة، لا تكون له حجة. ذكر منهم: ورجل أعطى بي ثم غدر، يعني يكذب، يذكر الله ويقول هذا من عند الله أو يحلف بالله أو يعاهد بالله ثم يكذب. وهذا يدلكم على أن هذه القضية جرم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول إبراهيم النخعي: كانوا يؤدبون أولادهم على أن لا يحلفوا بالله، يعني لا تخلي الله عز وجل قضية سهلة عند قلب ولدك يحلف لأدنى شيء ويقول يمين لأدنى شيء حتى لا يستهين بالحلف بالله سبحانه وتعالى. وكذا ذكر المصنف رحمه الله قصة أخرى في نفس معنى الآية وتصلح أن تكون سبب في نزولها، قصة الصحابي الذي أخذ أرضا لصحابي آخر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي جاء يشتكي، قال: بينتك ولا أقبل يمينه، البين على المدعي واليمين على من أنكر، قال: بينتك ولا أقبل يمينه. قال: يا رسول الله، إذن يحلف لأنه ما يخاف الله، إذن يحلف ما يخاف الله. والرسول عليه الصلاة والسلام ليس له أن يحكم إلا بالظاهر، والله يتولى السرائر، لكنه قال كلمة، قال: إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. إيش يعني ألحن؟ يعني يحسن تزيين الكلام وإظهاره كأنه دليل في المسألة، يلحن يعني يزين الكلام فيأتي به فيجعلني أتأثر وأظن أن معه الحق. ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأحكم له بشيء من حق أخيه، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو حظه من النار. يعني أنا لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال. حتى في الحكومة لما أحكم فأنا بشر، أصيب
وأخطي في مثل هذه القضايا، أتأثر بكلام الذين يتحاكمون إلي؟ فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو حظه من النار. لهذا المعنى أورد المصنف هذه الآية، لهذا المعنى، لبيان هذا الحكم، وهو حكم أن الحكم القاضي لا يغير حكم الشيء في أصله. فإذا كان شخصان يتحاكمان عند القاضي، أحدهما يدعي والآخر ينفي، والذي ينفي يعلم أن الحق مع المدعي، ولكن يعلم أن المدعي مسكين ما عنده دليل، فيحكم القاضي له لأنه لا بين عند هذا، وهذا يأتي بيمينه، فيحكم القاضي له، فحكم القاضي له لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، لأن القاضي يقضي بما هو ظاهر، والله يتولى السرائر، وعند الله تلتقي الخصوم. لم يخالف في هذا إلا أبو حنيفة، فقال حكم القاضي يحل الفروج ويحل الأموال وكذا، ولكن أهل العلم كلهم لم يقبلوا هذا الكلام وردوه، وقالوا إن حكم القاضي لا يرفع الحكم الحق في المسألة حتى وإن قضى بهذا الذي قضى. نعم، لذلك جاءت عند العلماء بسبب هذا مسألة، أن هناك أحكام تجري بحسب الدنيا وهناك أحكام تجري بحسب الآخرة، فيقول لك هذا الحكم يجوز قضاء ولكن يوم القيامة يحاسب عليه. القاضي ما له اللي يحكم بالظاهر، فهو يجوز قضاء لكن لا يجوز عند الله عز وجل يوم القيامة، يرجع الحق كما كان لصاحبه. نعم. المسألة الثانية،
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، وذلك يحتمل ما صح في الحديث وما روي عن اليهود. المسألة الثانية، قال علماؤنا: هذا دليل على أن حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلانه. وقد روت أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، وإنما ناقض أبو حنيفة وغلا فقال: إن حكم الحاكم المبني على الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان محرما عليه، وسيأتي بطلان قوله في آية اللعان إن شاء الله تعالى.
نعم، الآية التي بعدها:
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
نعم، هذه الآية ما يظهر أن فيها حكم من الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين إلا في قوله كونوا ربانيين، فلعل المصنف رحمه الله أورد هذه الآية من أجل هذا المعنى، لأن بقية الأحكام التي في الآية أحكام اعتقادية، ونحن موضوعنا في أحكام القرآن الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، يعني الآيات التي وردت متعلقة ببيان أحكام أفعال المكلفين لا اعتقاداتهم، فبقية الآية تتعلق بالاعتقاد، لكن الذي يتعلق بالمكلفين قوله في الآية كونوا ربانيين. نقرأ كلامه مع لي أبو هاشم.
قال رحمه الله تعالى: فيها ست مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها، قيل إنها نزلت في نصارى نجران وكذلك روي أن السورة كلها إلى قوله وإذ غدوت من أهلك كان سبب نزولها نصارى نجران، ولكن مزج معهم اليهود لأنهم فعلوا من الجحد والعناد مثل فعلهم. المسألة الثانية في قوله تعالى ربانيين، وهو منسوب إلى الرب، وقد بينا تفاصيل معنى اسم الرب في الأمد الأقصى، وهو هاهنا عبارة عن الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأنه يقتدي بالرب سبحانه وتعالى في تيسير الأمور المجملة في العبد على مقدار بدنه من غذاء وبلاء.
نعم، أقول قوله كونوا ربانيين أي يا أهل العلم يا طلبة العلم كونوا في تعاملكم مع الناس عامة الناس ربانيين، أي تعلقونهم بالله سبحانه وتعالى بأن تعلمونهم الجزئيات، المسائل الصغيرة ثم المسائل الكبيرة، المسائل الصغيرة ثم المسائل الكبيرة، وتشبهوا بالرب سبحانه وتعالى في ربوبيته للناس، فإنه يقوم بأمورهم جزئياتها صغيرها وكبيرها. كونوا ربانيين بما كنتم تعلم، قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي علموا الناس على هذه الصفة. وهنا تنبيهات. التنبيه الأول، بعض الناس يستغل هذا لصرف الطلبة عن طلب العلم أو الجلوس عند المشايخ، يقول لك هذا شيخ كبير ما تفهم منه، وطعام الكبار ثم الصغار. هذا كلام غلط، بل بالعكس، أنت تجلس مع العالم الكبير، إن لم تفهم منه تهتدي بسمته، تترسم طريقته، وتسأل الله عز وجل أن يفتح عليك، فلعله يأتي بكلمة من هنا أو كلمة من هنا أو كلمة من هنا يجعل الله فيها خير كبير لك، ويفتح الله بها في قلبك وفي عقلك أشياء كثيرة ما كنت منتبها لها، وهذا يشعره كل من لازم أهل العلم. ولا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع صغار الصحابة من أن يجلسوا في مجلسه، وكان حديثه للكل، هذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع، بل الرسول أشار أن الناس يتفاوتون في الفهم عنه، قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولو حرج، وقال في حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى لها من سامع. فالناس يتفاوتون، فلا تقول لي أنا ما أجلس عند المشايخ الكبار، أنا أدور لي مشايخ في سني، لا، هذا غلط. الأصل أن تلزم مشايخ دروس أهل العلم الكبار، وأن تجلس معهم، وأن تزاحم الجالسين في هذا المجلس بالركب، وتحاول أن تتعلم وأن تقتبس. إن فاتتك المسائل تفهمها لن يفوتك إن شاء الله بركة المجلس، ولن يفوتك إن شاء الله تأثرك بسمت الشيخ وطريقته وهديه والذي كان عليه. يعني أنا أذكر عن نفسي، كنت في بعض المجالس أجلس مع الشيخ بن باز يمكن ما أفهم شيء، لكني خرجت بعد فترة أتذكر الشيخ كيف كان يصنع في المجلس. كان في المجلس طول ما هو جالس مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، استفدت هذا السمت كذا، استفدت منه أنه الإنسان ينبغي أن يلازم ذكر الله في كل أحواله، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحواله. استفدت تعلمت هذا، تعلمت مثلا كنت مرة أطوف ورأيت الشيخ بن باز يطوف مع صاحبه، فمسكت الشيخ في يده من الجهة الثانية وقعدت أسأله، أنا أسأله أستفيد من بأسئلتي أنا بجواب الشيخ. استفدت من هذه الحركة بس أنه هذا يجوز في الطواف، لأن الشيخ ما أنكر علي واستجاب وسمع لي وأجابني. فزي كده تجلس مع الشيخ تستفيد من سمته، تستفيد من هديه، تستفيد من طريقته، وما تدري الكلمة التي تنفعك والبركة التي تكون فيها متى تأتي، ما تدري ما تعرف هذا متى يكون. فلازم مجالس أهل العلم الكبار أهل السنة الأخيار لازمهم، واجلس وبإذن الله ربي يفتح عليك. إن في هذا المجلس فاتك 90% وفهمت 10%، إن شاء الله في المجلس اللي بعده 15%، في المجلس اللي بعده إن شاء الله 20%، في المجلس اللي بعده إن شاء الله 25%، وهكذا تلازم 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 حتى تصل بإذن الله إلى معرفة يعني العلم، ويفتح الله عز وجل عليك، يفتح الله عز وجل عليك. يعني مثلا لنفترض الآن جاءتك بنتك في البيت بقارورة، قالت أمي حاولت تفكها وما قدرت، وأنا حاولت أفكها وما قدرت، أنا جيت سويت كده فكيتها. ترى مو أنت اللي فكيتها، ترى هما جاءت محاولتك للفتح بعد محاولاتهم، وكانوا هما مثلا قد أنجزوا من فتحها 70%، لكن استعجلوا وعطوك هي، فأنت كل اللي سويته 30%، صح؟ زي كده مسائل العلم، زي كده مسائل العلم. ترى سيأتيك يعني إذا في الأول ما فتحت معك إلا شوية وما انتبهت، وشوية كمان في الجلسة الثانية ما فتحت، ترى سيأتي وقت إن شاء الله تنفتح معك وربي يفتح عليك، ربي يفتح عليك. فلا تترك مجالس أهل العلم، لا تترك مجالس أهل العلم، لا تترك مجالس أهل العلم، اجلس معهم، اجلس. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. أنت إن ما فهمت جاتك بركة المجلس. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم. ما يفوتك الفضل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة، قوله تعالى: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. المعنى: وإن علمهم بالكتاب ودرسهم له يوجب ذلك عليهم، لأن هذا من المعاني التي شرحت فيه لهم. المسألة الرابعة، قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. المعنى: ولا آمر الخلق أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعبدونهم، لأن الله سبحانه لا يأمر بالكفر من أسلم فعلا، ولا يأمر بالكفر ابتداء لأنه محال عقلا، فلما لم يتقدر ولا تصور لم يتعلق به أمر.
نعم، الله لا يأمر بالكفر، الله لا يأمر بالكفر، وإن كان أراده كونا، لكن إرادة شرعية الله لا يأمر بالكفر، لا يأمر بالكفر أمرا شرعيا، لكن قد يكون هذا الأمر كونا. فالله عز وجل أراد الكفر من الكافر وأراد الإيمان من المؤمن بالإرادة الكونية، لكن شرعا لم يرد إلا الإيمان. نعم.
المسألة الخامسة، حرم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناس عبادا يتألهون لهم، ولكن ألزم الخلق طاعتهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي. وقد قال الله تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، وقال: والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد. فتعارضت، فلو تحققنا التاريخ لكان الآخر رافعا للأول أو مبينا له على اختلاف الناس في النسخ. وإذا جعلنا التاريخ وجب النظر في دلالة الترجيح، وقد مهدنا ذلك في شرح.
وإذا جهنا التاريخ وجب النظر في دلالة الترجيح، وقد مهدنا ذلك.
وإذا جهلنا التاريخ وجب النظر في دلالة الترجيح، وقد مهدنا ذلك في شرح الحديث بما الكافي منه. الآن لكم ترجيح الجواز، لأن النهي إنما كان لتخليص الاعتقاد من أن يعتقد لغير الله عبودية أو في سواه ربوبية، فلما حصلت العقائد كان الجواز.
نعم، انظروا إلى هذا. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. ربانيين، تربوا الناس. جاء قال بعدها: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إيش علاقة هذا باللي قبله؟ ما علاقة هذا بما قبله؟ أقول: لما كان بعض الناس يبالغ في قضية التلميذ والتابع، مثل ما يقول الصوفية في باب المبالغات، يقول: على التابع أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. هذا في الإسلام عندنا مو صحيح، هذا مو صحيح. ليس عندنا أن التلميذ والتابع للشيخ يكون كالميت بين يدي غاسله، هذا مو موجود عندنا. أقول لما كان هذا حال بعض الناس ينحرفون في المبالغة في قضية الربانية وقضية التربية وقضية كذا حتى يصلوا أن يجعلوا التابع كأنه يتخذهم أربابا من دون الله فيلزمونه بقولهم، وأنه إذا خالف قولهم يذم ويحذر منه ويلزمونه باتباعهم، ولا يملك من أمره شيئا ولا يملك من إرادتهم شيئا، فيكون بين أيديهم كالميت بين يدي غاسله. لما كان بعض الناس ينحرف إلى هذه الدرجة ناسب أن يعقب الله عز وجل قوله كونوا ربانيين بقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي إذا كان لا يأمر الملائكة والنبيين لا يأمركم أن تتخذوهم أربابا فمن باب أولى لا تتخذوا شيوخكم أربابا. طبعا قضية ربوبية الشيوخ هذه صورة، وصورة ثانية جاءت في آية أخرى اللي قال فيها عدي بن حاتم للرسول ما عبدناهم يا رسول الله ما عبدناهم، قال الرسول أفلا يأمرونكم بما ينهى الله عنه فتأتمرون وينهونكم عما أمر الله به فتتبعونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فإذا لا تجعل حالك مع تلميذك أو يا تلميذ لا تجعل كلام شيخك كأنه كلام الله، تجعله كأنه كلام الرب أو تكون بين يديه كأنه هو الرب وأنت المربوب، هذا لا ينبغي أن يكون. فالآية تتحدث عن أدب التربية. مناسبة ثانية تتعلق بكونوا ربانيين، كونوا ربانيين، هل يصح أن يقول التلميذ أو أن يقول العبد لسيده ربي ويقول السيد لعبده عبدي وأمتي؟ أورد المصنف رحمه الله أحاديث متعارضة، حديث فيه لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي، هذا الحديث. جاء ما يخالفه في الظاهر مثل قوله في سورة يوسف اذكرني عند ربك، وقال صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فسماه عبد أو في عبده. فكيف الجمع؟ نقول المصنف قال لو علم التاريخ نجعل المتأخر ناسخ للمتقدم. ناقشوه أسامة، ناقش أفرض علم المتأخر من المتقدم، ناقش. أقول الأصل عند أهل السنة والجماعة وأهل الحديث في هذا الباب أنه حتى لو علم المتأخر من المتقدم فإنه لا يصار إلى الترجيح إلى النسخ مع إمكان الجمع. ليش؟ لأنه بالجمع نعمل بمجموع النصوص، ولأنه الأصل عدم النسخ، فحتى لو علمنا المتأخر من المتقدم بالتاريخ ما يلزمنا أن نقول المتأخر ناسخ للمتقدم، إنما المصير إلى الجمع فإنه أولى لأن به يحصل العمل بمجموع النصين، وهو جزاء الله خير انتهى إلى معنى الجمع، فقال أنه يجمع بين النصين بجواز أن يقول عبدي وأمتي، لكنه قال المعنى أنه نهى عن ذلك في أول الأمر حتى يستخلص قلوبهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول لا، إن نقول يجوز مع الكراهة أو لكونه خلاف الأولى، يعني ينبغي للإنسان أن لا يكثر من استعمال هذه كثيرا، وإن استعملها أحيانا جاز، لكن لا يجعل هذا رسم لأنه قد يؤدي إلى محذور يدخله شيء مما لا يجوز أن يعتقده الإنسان. فهمتم؟ إذن نقول حتى لو علمنا المتأخر من المتقدم يعني علمنا التاريخ لا يلزم المصير إلى القول بالنسخ. ليش؟ لأن الأصل عدم النسخ، ولأن الجمع مقدم على النسخ. خلاص؟
السادسة مثل قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب، قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بضم التاء وكأن معناه لا تتخذوهم عبادا بحق تعليمكم فإنه فرض عليكم أو إشراك في نيتكم أو استعجال لأجركم أو تبديل لأمر الآخرة بأمر الدنيا، واختاره الطبري على قراءة فتح التاء. قال شيخنا أبو عبد الله العربي: كذلك يقتضي صفة العلم وقراءته، ولأن العلم إنما هو للتعليم لتحريم كتمان العلم، والأمر في ذلك قريب وليس هذا موضع تحريره.
نعم، يعني نفس المعنى اللي احنا قلناه قبل قليل يتعلق بقضية كونوا ربانيين. لا ينبغي لك أن تجعل الطالب بسبب أنك أنت تعلمه، بسبب أنك أنت تدرسه، تجعله تابع لك كأنك أنت رب وهو مربوب لك، يعني هو تابع لك. هذا ما ينبغي أن يكون، وهذا أمر حذر منه العلماء رحمهم الله. ولذلك لما جاء رجل إلى أحمد، شوف أحمد بن حنبل، قال: يا إمام، الإمام أحمد، قال: أقول بقولك أو بقول المالك أو بقول الأوزاعي؟ قال: دع قولي ودع قول مالك ودع قول الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. ليش؟ يريد أن يجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست أنك تلزم قولي وتأخذه وتقلده على علاته، لا. المزني تلميذ الإمام الشافعي لخص كتاب الأم، أول كلمة قالها بعد الحمد والصلاة على النبي أما بعد، قال: هذا مختصر من علم الإمام الشافعي في كتابه الأم. بالمعنى أقول، قال: مع إعلاميه، يعني إعلام الشافعي لمن يأخذ عنه، مع إعلاميه نهيه عن تقليده أو تقليد غيره. فلا تجعل يا أخي قول غيرك مهما كان كالقلادة في رقبتك يقودك بها يمينا وشمالا. دائما خلي نظرك إلى الدليل، لكن بشرط أن تكون متأهلا للنظر في الدليل، لأنه بعض الناس ما يفهم، يحسب أنه مجرد هذا الحديث خلاص صار هذا هو الدليل، يضرب بكلام العالم عرض الحائط. لا، إذا أنت أتقنت فهم الدليل وكنت متأهلا لمعرفة الدليل، عندئذ نقول لك إيوه. لكن إذا أنت لازلت لساعك طالب مبتدئ، فعليك بالاتباع والترسم، وأحرص أي قول تأخذه بحجة على الأقل واضحة لك. ترى هذه النقطة لما نقول بالدليل ضاع فيها بعض طلبة العلم المبتدئين، صار يتوهم أنه هو بأي آية أو حديث يفهم الآية أو يفهم الحديث يمكنه أن يخالف كلام أهل العلم. لا، هذا غلط منه، لأنه هو لم يتأهل لفهم الدليل على وجهه. لما قال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، عمل علي بن عبد الكافي السبكي رسالة يشرح فيها معنى هذا الكلام، يقول: ليس معناه أنه مجرد صحة أي حديث على خلاف ما قرره الشافعي يعني نترك كلام الشافعي ونأخذ هذا الحديث. لا، يقول: لابد أن ننظر أولا، لأنه كلمة إذا صح الحديث تشمل صحته سندا وصحته معنا، وصحة معناه تشمل سلامته من المعارض وإحكامه من النسخ. فما هي القضية مجرد أنه إذا صح الحديث بالصورة اللي أنت تفهمها؟ لا، الحديث عشان يصح يحتاج إلى عدة أمور، ليست فقط أنه سنده حكموا عليه بأنه صحيح. هذا مثل كلمة سنة مهجورة، بعض الناس يظن أنه بمجرد أن يقف على حديث صحيح بسند صحيح عن الرسول ويرى أن الناس ما يعرفونه فيقول هذه سنة مهجورة. لا، لا يكون الحديث سنة مهجورة إلا إذا جرى عليه العمل وعرف أن السلف عرفوه واتبعوه وعملوا به. ثم من أهل العلم من يشترط حتى يكون سنة أن يكون ثبت فعل الرسول له على سبيل الدوام، ومنهم من يقول لا يكون سنة إلا إذا داوم عليه وأمر به أمرا على سبيل التأكيد لا على سبيل الوجوب، فيشترط شروط. فأنت تجي لأي حديث يصح عندك تقول سنة مهجورة، نفس القضية هنا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لا يصح الحديث بمجرد السند، لا، لا تنتهي القضية عن مجرد السند. فانتبهوا لهذا. ولذلك أقول لك إحنا حينما نقول احرص على الدليل، معنى اتبع الدليل إذا كنت متأهلا له، فإن لم تكن متأهلا له لك الأهلية في معرفته والعمل به، فعندها أقول اتبع كلام أهل العلم والزم الأدلة التي يريدونها وامشي، يعني مثل ما يقولوا خليك جنب الحيط، لا تسوي لنفسك أبو عنتر وتوقف كده وترد كلام العلماء وتهرج على هذا وتهرج على هذا. مثل ما قال عامر بن شرحيل الشعبي، قال العلم ثلاثة أشبار، إذا بلغ طالب العلم الشبر الأول رأى نفسه أعلم الناس، فإذا بلغ الشبر الثاني أنصف الناس، وإذا بلغ الشبر الثالث رأى نفسه أجهل الناس. في طور الشبر الأول انتبه لنفسك، لا تصير زي أبو عنتر ترد العلماء وترد كلامهم تقول أنا عندي دليل وتظن هذا اللي عندك دليل. يمكن هذا الحديث اللي انت وردته في كومة أدلة وكومة أشياء تعارض وانت ما انت منتبه له. واضح؟ طيب نمشي.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
طيب هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله لن تنالوا البر، لن تنالوا البر أي لن تصيبوا ولن تحصلوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر لن تناله حتى تنفق. طب ما المراد بالبر؟ نقول البر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير من الأقوال والأعمال والاعتقادات، هذا البر. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن لن تنال البر الذي يهديك إلى الجنة حتى تنفق مما تحب. المسألة الثانية، حتى تنفقوا مما تحبون، ما هو الذي تنفقوه؟ ما حددوا، أبهموا، فقال مما تحب، فيمكن من المال. بعض الناس الوقت عنده يحبه مرة، فلن تنال البر حتى تنفق من وقتك في طاعة الله، تشرح للناس، تعلم الناس، سوي شيء من وقتك تصرفه في طاعة الله لازم. بعض الناس يحب الأرض فينفق من الأرض، بعض الناس يحب الثياب ينفق من الثياب، بعض الناس يحب كذا، يعني حتى تنفقوا مما تحبون. لم يعين الله عز وجل ولم يحدد الله ما الذي تكون منه النفقة، وجاء بالاسم الموصول مال يدل على العموم، فهو يشمل كل ما يصلح أن تنفق منه حتى ولو كان من الوقت، حتى لو كان من الأمور المعنوية تنفق منها، تبذل من وجهك للناس عشان تساعدهم. وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عوني أخي، تمشي من أجل مساعدة الناس، الناس يحبوا صحتهم، فلن تبلغ، لن تحصل البر حتى تنفق من صحتك هذه من أجلهم. الناس يحبوا الراحة والنوم، من راحتك حط لهم، قصر من راحتك واعطي لهم حتى تنال البر. كان أحد مشايخنا يقول لي شوف يا محمد، ما في متعة تستمتع بها في الدنيا حلال إلا يقابلها تعب، ضريبة. قال لي ضريبة، لازم في ضريبة، ولذلك أي شيء تحبه أنفق منه، سوي شيء لا تترك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كل شيء تحب المال أبذل، تحب الأراضي أبذل من الأراضي، أوقف وقف مسجد، سوي وقف كذا، تحب مثلا السيارات من السيارات، شيل بسيارتك ناس ووصلهم لله عز وجل، ساعد، أبذل نفسك. تحب الجاه، أعطي من جاهك للناس، أبذل من جاهك للناس. تحب أي شيء أنت تحبه أنفق منه وراعي الله عز وجل فيه وابذل للناس. بعض الناس ربي يعطيه جاه وجاه لكنه يقصر، ما يحب يساعد أحد ولا يحب يعطي أحد ولا يحب يبذل لأحد. بعض الناس ربي فاتح له مثلا في الكتب ما يعطي من الكتب، ربي فاتح له من كذا ما يعطي من كذا. لا، أي حاجة هي عندك تحبها إيش؟ أنفق منها، أنفق منها. المسألة الثالثة، أي شيء تنفقه ربي يعوضك فيه خير. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يطلع للناس إلا وملكان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. شوفوا، قال منفقا ولم يحدد، قد يكون نفقته بالمال، قد يكون نفقته من الوقت، قد تكون نفقته من الملابس، قد تكون نفقته بالسيارة، قد تكون نفقته من الجاه، قد تكون نفقته بأي وجه. اللهم أعطي منفقا وأعطي ممسكا تلفا. فلا تخاف، ربي ما يضيعك من أي شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء، هذه المسألة الرابعة، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي أن الله لا يخفى عليه شيء. لا تخاف، لا تخاف، ربي إن شاء الله يعوضك ويعطيك خير، ربي يعوضك ويعطيك خير، لا تخاف، وربي ما يضيع لك من العمل ولو مثقال ذرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كلامه قليل، نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فيها خمس مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى: لن تنالوا البر، معناه تصيبوا، يقال نالني خير ينولني، وأنالني خيرا ويقال نلته أنوله معروفا ونولته. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي لا يصل إلى الله شيء من ذلك لتقديسه عن الاتصال والانفصال.
في كتب التفسير قالوا البر عمل الخير، قول ثاني قالوا البر الجنة، قول ثالث قالوا البر الصدقة، وكلها معاني الاختلاف فيها اختلاف تنوع، وبعضها من ذكر اللازم. مثلا الذين قالوا البر الجنة فنقول نعم، لأن البر هو طريق الجنة، فهذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع. نعم.
المسألة الثانية البر، وقد بيناه في كتاب الأمد
هذا
الأقصى.
كتاب للمصنف اسمه الأمد الأقصى، طبع مؤخرا في مجلدين، موجود. نعم.
وشفينا النفس من إشكاله، قيل إنه ثواب الله، وقيل إنه الجنة، وذلك يصل البر إليه لكونه على الصفات المأمور بها. المسألة الثالثة حتى تنفقوا، المعنى حتى تهلكوا، يقال نفق إذا هلك، المعنى حتى تقدموا من أموالكم في سبيل الله ما تتعلق به قلوبكم.
كذا المصنف اقتصر على ذكر الأموال لأنها أشرف شيء، وهي التي دائما ترتبط بالنفقة، لكن المعنى في الآية إيش؟ عام. المعنى في الآية عام. وابن عطية في التفسير اللي تابعني في صفحتي في الفيس أوردت كلام ابن عطية، شفتوا؟ أوردت كلام ابن عطية في الآية. ابن عطية في كتابه إيش اسمه؟ المحرر الوجيز في عند تفسير هذه الآية اختار معنى العموم، وهو إن شاء الله اللي يناسب الآية. نعم.
المسألة الرابعة في تفسير هذه النفقة، قال ابن عمر رضي الله عنهما: وهي صدقة الفرض والتطوع، وقيل هي سبل الخير كلها، وهو الصحيح لعموم الآية.
هذا هو الصحيح. نعم.
وقد روى الأئمة كلهم أن أبا طلحة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أسمع الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على محمد. شوفوا كيف تصرف الرسول، قال له هذه الصدقة مقبولة وأنا أوزعها لك على الفقراء. كان ممكن يختار فقراء أبعدين، كان ممكن يختار مساكين أبعدين، لكنه أختار مساكين أقارب للمتصدق ليحصل بها أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. هذا أول شيء. اثنين، لتطيب نفسه. هو صح طابت نفسه صدق بها في الله، لكن كمان لما يراها في عند أقاربه تطيب نفسه بها أكثر، تطيب نفسه بها أكثر. وهكذا ينبغي للإنسان أن ينتبه في التعامل مع هذه الأمور. قد تكلمك زوجتك تقول أنا عندي مال أريد أن أتصدق، قد يكلمك قريب من أقاربه، قد يكلمك أحد الناس، فانظر إلى أقاربه وأهله، فاجعل هذا الذي يريد الصدق به أنه صدقة وصلة، تصرفها في الأقارب. نعم.
وروى الطبري أن زيد بن حارثة رضي الله عنهما جاء بفرس له يقال له سبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تصدق بهذا يا رسول الله، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة، فقال يا رسول الله إنما أردت أن أتصدق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك.
هو زيد بن حارثة اللي جاب الفرس يبغى يصدق، قام الصدق بالرسول على مين؟ على ولدي. انتبهتوا؟ زي كده انتبهوا، زي كده انتبهوا. هذا طيب، تخلي الناس يهون عليه صدقته وتطيب نفسه بها ويحصل بها أجرين، صلة وصدقة، صلة وصدقة. أنا
المسألة الخامسة، قال العلماء إنما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم على قرابة المصدق لوجهين، أحدهما أن الصدقة في القرابة أفضل لأنها كما قال في غير هذا الحديث صدقة وصلة، الثاني أن نفس المتصدق تكون بذلك أطيب وأسلم عن تطرق الندم إليها.
نقف هنا، في أسئلة؟ خلاص ما في شيء. يلا جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.